نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن كثيرا منا لا يتعامل مع القرآن على أنه الهدى والنور، وأنه إذا لم يستقي من القرآن ما يهتدي به وما ينير قلبه فإنه حتما في ضلال. ولذلك ينبغي علينا كمسلمين أن نعلم أن هدايتنا وأن سعادتنا وأن فلاحنا وأن استقامتنا وأن انضباط أمورنا وأن سلامة قلوبنا لا يمكن أن تتأتى من غير القرآن، لا يمكن. فمن نظر للقرآن على أنه إنما هو ترانيم وتراتيل، وإنما هو بعض الكلمات التي تقال عند الحزن أو عند الموت أو عند النوم أو عند الاستيقاظ أو ما شابه، فقد غبن القرآن ولم ينزله منزلته ولم يأخذ منه ما جعل الله فيه من الهدى والنور. لذلك أحاول دائما أن أبرز بعض ما في القرآن أو آي القرآن من ذلك الهدى، ونستنير بذلك النور الذي لا يمكن أن تجده إلا في الكتاب. واليوم أتناول معكم آيات سورة يعرفها الكثير ويتلوها الصغير قبل الكبير. يقول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه الآيات القليلات في عددها الكثيرات في معانيها فيها من الأمور التي نحتاجها، لأن كل عبد منا ينبغي أن يعلم حقائق. أولها: لماذا خلقك الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكيف تعبد الله؟ أن تدين بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وهل يمكن أن يعبد العبد ربه بغير الإسلام؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، إذن ينبغي أن يكون نصب عينك وملء قلبك وأكبر همك ومبلغ علمك هذه الحقائق، وبالتالي لابد أن يشغلك أأنت ممن يؤمن بالدين ويصدق به أم أنت ممن يكذب بالدين، والكذب ضد الصدق، فمن كذب بالدين فهو حتما غير مصدق، وهو حتما لم يقم بالغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، فلم يعبد ولن يعبد لأنه مكذب بالأمر الذي ينبغي أن يصدق به، وقف موقف المضاد في مقابل الموقف الذي ينبغي أن يقفه وهو أن يصدق وأن يعمل وأن يلتزم. فبالتالي كل عبد ذو دين حريص على دينه لابد ثم لابد أن يسأل نفسه ويتفحص حاله وينظر في أحواله، أهو ممن يصدق بالدين أم هو ممن يكذب به، بمعنى أن الأمر ليس بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وبالتالي لابد أن تشغلني قضية الدين التي ما خلقني الله إلا لها والتي سيميتني الله عز وجل عليها والتي سيبعثني الله يوم القيامة عليها والتي سيحاسبني عليها، فيكون مصيري بحسب صدقي أو كذبي إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن صدق بالصلاة والصيام وصدق بالرسول وصدق بالقرآن، تمام ذلك هو أن يصدق بيوم الدين، أن يصدق بالجزاء، أن يصدق بالحساب، أن يصدق بالجزاء، أن يصدق بالحساب الذي ينتهي إلى جنة أو إلى نار. فجعل الله تبارك وتعالى من العلامات التي تفرق بين المؤمن المصدق وبين المكذب، حتى يهتم كل عبد بتعلم ذلك والنظر فيه وتدبره ثم قياسه على نفسه، أين هو من ذلك؟ أهو من المصدقين أم من المكذبين؟ في هذه السورة يعرض الله عز وجل للمؤمنين ويخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن هو أهل للخطاب، أي من المكلفين من المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت من الرؤية، هل رأيت؟ الرؤية نوعان: رؤية العين ورؤية القلب. رؤية العين هو أن يبصر ما يبصر، وأما رؤية العلم التي هي رؤية القلب هو أن يعلم الأمر، هو أن يعلمه وأن يفهمه وأن يتدبره. وهنا المعنى يشمل المعنيين: أرأيت الذي يكذب بالدين، هل بصرت بمن كذب بالدين؟ إشارة إلى أعيان معينة، يقال أن أبا لهب كان يتيما له عنده مال فسأله إياه فنهره وحقره، وأيضا يقال أن أبا سفيان الذي كان يذبح كل أسبوع، كان يذبح كل أسبوع 2 من الإبل، فجاءه يتيم يسأله بعض اللحم فضربه ونهره ودفعه فنزلت الآيات. فهذه رؤية بصر، أن يقال أرأيت إلى أبي لهب وإلى أبي سفيان قبل أن يسلم، وهكذا. أما رؤية العلم فهي متعلقة بأوسع من ذلك، أوسع من أبي لهب وأوسع من أبي جهل وأوسع من أبي سفيان وأوسع من هؤلاء الذين كان يراهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا العين، وهو خطاب لحتى الآن، كأنك أنت يقال لك أرأيت الذي يكذب بالدين، أي هل علمت أو عرفت؟ فكأنه يريد أن يعلمك علامات الذي يكذب بالدين حتى تنظر في نفسك أنت من المكذبين أم من الصادقين. فالصادقون لهم علامات والمكذبون لهم علامات، وأخطر الأمر هو أن تبحث في نفسك عن علامات السوء قبل أن تبحث في نفسك عن علامات الخير، لأن علامات السوء العظيمة المتعلقة بالتكذيب محبطة لكل حسن عندك. قد يكون للعبد من الإحسان 1 2 3 4 ويعد، ويجتمع مع هذا الإحسان سوءا واحدا متعلق بالتكذيب، فيحبط كل المحاسن، فيحبط كل المحاسن. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، خطاب إلى النبي، كم حسن للنبي، كم من المحاسن عند النبي صلى الله عليه وسلم، كثير كثير، ومع ذلك يقال له لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت سيئة التكذيب ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن البحث يكون عن علامات السوء، إن قلت حسناتك فهذا قد لا يضيعك، ولكن سواء قلت أو كثرت اجتماع سيئة من سيئات التكذيب، مش أي معصية، من سيئات التكذيب، فإن ذلك يحبط كل ما لك من حسنة. فلذلك أرأيت الذي يكذب بالدين، وأرأيت استفهام تشويقي لينظر العبد ما بعده ويهتم بسماع ذلك التعريف، شفت فلان، شفت اللي جرى، شفت الحكاية، فتتنبه وتتشوق أن تعرف إيه اللي جرى، ما شأن فلان. وهنا يقول أرأيت الذي يكذب بالدين، أنت كمسلم لابد أن يسترعيك ذلك، وتقف وقفة طويلة حتى تنظر من هو المكذب بالدين حالا عينا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم صار حالا، كيف حاله، وما هي مسالكه، وما هي أوصافه، وما هي أحواله. أرأيت الذي يكذب بالدين، والكلام هنا على أخطر أمر، وهو الذي يكذب بالدين، لأن الذي يكذب بالدين مصيره جهنم وبئس المصير، لا يخرج منها أبدا. وحتى لا تقول لست منهم، أنت تقول على نفسك أنا لست منهم، أو لست ممن وقع في ما وقعوا فيه، لابد أن تعلم ما هي صفاتهم. فكانت الهداية الربانية أن يعلمك بعض ما يكون عند المكذب. أرأيت الذي يكذب بالدين، والدين هنا هو الجزاء الذي هو تمام الإيمان بالدين. فالدين فيه التشريع، والدين فيه الحكم، فيه العبادات، فيه المعاملات. الدين فيه الجزاء والحسنة والسيئة، والدين فيه الثواب والعقاب، جنة ونار، كل ذلك من الدين. فإذا كان العبد ممن يصدق بالثواب فهو بالضرورة يصدق بما قبله، فلا يقول أحد إني أؤمن بأن هناك ميزان وحساب وحسنة وسيئة ووزن للعبد على ما قدم، وأن هناك جنة ونار، وهو لا يؤمن بالقرآن، وهو لا يؤمن بالتشريع، وهو لا يؤمن بالأمر. هل يتصور ذلك؟ لا يتصور، لأنه ما وصله إلى الإيمان بالحسنة والسيئة والميزان والثواب والعقاب، ما وصله لذلك إلا ماذا؟ إلا إيمان بما بالكتاب والأمر والنهي وهكذا، لأنه علم أن فعل الأمر يترتب عليه ثوابا، وأن فعل النهي يترتب عليه عقابا وهكذا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هنا تتشوق أن تعلم من باب اهتمامك بدينك، دينك دينك لحمك دمك، أكبر همك ومبلغ علمك، به تكون وبغيره لا تكون، كرامتك في دينك. الدين الذي صار في مجتمعنا أمرا ثانويا، اللي عنده عنده اللي ما عندوش ما عندوش، الذي صار هواية. فلان متدين، ممكن مش متدين مش مشكلة، فلان رياضي، فلان موسيقي، فلان ثقافي، فصار الدين هواية، ليس هو قضية الوجود التي أنت ما خلقت إلا لها. لن يسألك الله عز وجل عن صنعاتك يوم القيامة، ولن يسألك عن وظيفتك في الدنيا من عمل، ولا زراعتك ولا تجارتك، بل سيسألك عن دينك، عن دينك، ما قدمت. هذا هو الأمر. فإن كنت مصدق وفعلت ما يترتب ما يؤكد التصديق فقد نجوت، وإن كنت مكذب أو فعلت ما يصل إلى التكذيب فأنت، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من سوء الحال ومن سوء المآل. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. أول علامة أنه يدع اليتيم، ومعنى يدع يدفع بشدة وينهر ويقهر. تقول دعا فلان الرجل دفعه بشدة، فالدفع بشدة وقوة هو الدع، ولم تذكر يذكر الدع في القرآن إلا مرتين، مرة متعلقة بفعل العباد المكذبين مع أهل المسكنة واليتم، ومرة فيما يتعلق بفعل الملائكة بالمعذبين في نار جهنم، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون فيها بشدة وقوة. الذي يدع اليتيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أي ولا يحس ويدل غيره على أن يطعم المسكين، وهذه إشارة إلى أنه هو لا يطعم، لأن الذي لا يحس غيره أولى بذلك نفسه، ما دام أنه لا يأمر ولا يحض ولا يذكر من حوله بإطعام المسكين، فإنه سيكون حسه لنفسه أولى من حسه لغيره، فلا يحض لا نفسه ولا غيره، فهي إشارة أنه لا يطعم، تنبه، لا يطعم المسكين ولا يحض على إطعام المسكين. اليتيم والمسكين جاء في القرآن كثير من الآيات تجمع بينهما، سواء بالتحذير من الإساءة لهما أو من الحض على الإحسان لهما، وجاء كثير من الآيات تدل على أن المساس أو القهر أو النهر أو المنع أو عدم الحض على إطعام المسكين واليتيم هو من علامات السوء، ومن علامات الندامة، ومن علامات الخذلان في دين الله رب العالمين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، تنبه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وغير ذلك من الآيات التي فيها النهي أو بيان حال السوء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. كل واحد من هذين الصنفين، الأول يظن أنه مكرم والآخر يظن أنه مهان، فتأتي الإجابة كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ولذلك شدد النبي أيضا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر اليتيم والمسكين، وستعرف السر فيما يتعلق بذلك. ففي الحديث أنا وكافر اليتيم كهذا، وقال بالسبابة والوسطى، أي أشار بهما، والحديث عند البخاري ومسلم. وفي الحديث أيضا عند البخاري ومسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر فيها الشرك والسحر، وذكر مما ذكر وأكل مال اليتيم. وشدد القرآن فقال إن الذين يأكلون مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تنبه. فهذا يبين أن أمر اليتيم والمسكين جاءت مرتبته أو التحضيض عليه والتحذير من ضده، من ضد الإحسان لهما، ومن ضد الحض على البر بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الأربلة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم بالنهار القائم بالليل. وغير ذلك كثير من النصوص التي تبين أمر اليتيم والمسكين، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل ومقالات، ليس مقال واحد، فيما يتعلق بما جاء في القرآن والسنة فيما يتعلق بأمر الفقير والمسكين. لكن هنا سر بديع فيما يتعلق بذكر علامات المكذب بالدين بأنه يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. واحد يقول يعني أنا ما أكلتش يتيم، ما أكلتش مسكين، إيه علاقتها بأنني مكذب بالدين؟ لابد أن تعلم أن الله عز وجل جعل من علامات الإيمان التواد والتراحم بين المؤمنين والتعاطف، وأن اليتيم والمسكين قد فقد أسباب القوة وصار في الناس قليل، وصار في الناس قليل. أي واحد المسكين النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه فيقول ليس المسكين بالذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن إليه فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رجل قليل الوجد، قليل الوجد ليس له غنى يغنيه، وفي نفس الوقت لا يعرفه الناس من تعففه وما يكون عنده من بعض المتاع، لأن المسكين هو ما يملك ما لا يكفيه، ما يملك ما لا يخرجه من العوز. واحد متطلباته الضرورية 100 جنيه ولا يجد إلا 20 أو 30، فأنت ترى أنه عنده شيء، لأن الله عز وجل ذكر وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فعندهم سفينة ومع ذلك هم مساكين. فالمسكين يملك ولكنه لا يملك ما يكفيه، لا يملك ما يكفيه، فهو قليل في الناس ليس له قوة دفع. واليتيم فقد أسباب الدفع، فقد الأب. واليتيم يطلق في المعاني الشرعية على من مات أبوه وهو دون البلوغ، وهو دون البلوغ، فمثل ذلك يكون قليل ضعيف، يستقوي بأبيه وبقومه، فعندما يفقد أباه قد يسقط من قومه بحيث لا يتولونه من بعد والده، فعندئذ يحتاج. فالتواد والتراحم والتعاطف الذي يثبت له حق، الذي يثبت له حق ويحفظ ما يحتاج إليه ببذل المسلمين له، هي علامة إيمان. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، لكن عندما يأتي الأبواب فيطرد، أو يتعمد الأحد أن يتعمد أحد أن يطرده، مش ياض من هنا، أو يوبخه أو يدفعه بشدة، هذه علامة كبر وعلامة عدم مراقبة لله وعلامة عدم تواد وعدم تراحم وعدم تعاطف. وانعدام هذا يساوي انعدام الإيمان، لأن العلامات هذه، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، هذه العلامات ما لها؟ هذه العلامات لم تذكر إلا في حق المؤمنين، فصارت علامة على الإيمان بوجودها، وصارت علامة على عدم الإيمان بنفيها. فلذلك هذا هو سر ذكر دع اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين. فكأن المكذب بالدين يرى أن إطعام المسكين وإطعام اليتيم تضيع فلوس وتضيع طعام، هيترمي في الشارع. إنما الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حبه، لا يرون أن هذا الطعام، معنى يطعمون الطعام على حبه يعني هم يحبون ما يطعمونه ويحبون من يطعمونه، يعني يحب الحاجة اللي هتتاكل التي ستطعم، ويحب من سيطعم، ويرى أن من سيطعم هذا محبوب أن يكون يطعم، ومحبوب أن يبذل له ذلك الطعام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ليه بقى؟ لماذا؟ بيضيعوا فلوسهم، بيرموا فلوسهم في الشارع. ما الناس دي ما تعملنا ومالهم؟ لا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن الإيمان بالدين، التصديق بالدين، هو الذي حملهم على بذل المعروف على حبه. مش يقول لك، يجي لك اليتيم ولا السائل، إن أعطيته مال تبحث في درج مالك ولا في جيبك عن قليل، أو شيء، قطعة مال قليلة، ربع جنيه، نصف جنيه، تتحسس. ولو لقيت حاجة كبيرة تقول له الله يسهل لك، يشتشح نفسك، لأنه ليس عن حب. فالمتكبر هو المكذب، أو المكذب متكبر، وكبره يدفعه إلى أن إذا أتى اليتيم، في ناس لما تشوف الفقير وشها كرمش تحس بالتمعر، لأنه هيقعد يقوله لله يا سيد مش عارف ايه يا باشا ولا كده وكده. أعرف أن هناك من يتسول ويتخذها صنعة، أنا لا أتكلم على هؤلاء بالخصوص، إنما أتكلم على من تعرف أنه يتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهذا، وقال بالسبابة وفي رواية: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وأشار بالسبابة، هذه السبابة والوسطى، أي أي أنك بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم تقارب في الجنة إن كنت ممن تكفله. والكفل هو أن تعطي بغير سؤال، أنا أجيب لك اللي أنت عايزه، الكل طلباتك، كل احتياجاتك. أنت مش هتجيب له عربية ولا هتجيب له فيلا، إنما هتجيب له قوت، وهتجيب له ملبس، وتجيب له دواء، ويكون ذلك هو باب الفرج لك. فإن كنت مكذب تحس إن الفلوس في الأرض هترمي في الشارع، وأنا إيه اللي عليا يعني؟ أنا أقعد أصرف فلوس، أصرف زي الذين يمنعون الزكاة. لماذا يمنع الزكاة؟ لأنه بيعتبر إنه هو تعب في الكسب، وبعدين هيطلع كم ألف زكاة يرميهم كده من غير حاجة. لو لم يكن مكذب لم يقل ذلك، لو كان مصدقا لقال إني أضعها في يد الله، وأن مردودها علي سيكون بالخير في الدنيا بالعوض، في الدنيا بالعوض، وفي الآخرة بالثواب. هذا كلام لا يقول إلا مؤمن. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وأنت ترى في القرآن الارتباط كثير، لو رجعت في القرآن ستجد أكثر من 22 مرة الارتباط والتذكير باليتيم والمسكين. لماذا؟ لأنهم عنوان التفريق بين المكذب والمؤمن، بين الفاسق والمؤمن، بين الفاجر والمؤمن. يقول لك ازعط الواد اللي جاي ده، مشي الولية دي، هو بالنسبة له هذه أبواب خسارة، لكن المؤمن يرى أن ذلك خير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارزقني حب المساكين، اللهم إني أسألك حب المساكين. وفي الحديث: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فويل للمصلين، كيف يكون مصل له ويل؟ الويل هو إنذار رباني بالعذاب الشديد، وذكر بنصوص لا تصح أن الويل واد في جهنم، ولكن هذا لا يصح. إنما الويل هو الإنذار بالعذاب الأليم الشديد. كيف يكون مصل وله ويل؟ لأن الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه، هذه الصلاة تدل على عناوين عدة. أولها تدل على الإسلام، فمن لا يصلي ليس بمسلم. بين رجل والكفر ترك الصلاة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله يقول في كتابه: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. انظر، شوف التشابه. هنا قال: يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ثم فويل للمصلين. هل كل المصلين الذين صلاتهم اسلام وصلاتهم عماد الدين وصلاتهم أقاموها مخلصين، لا هؤلاء ليس لهم ويل، بل هؤلاء لهم العقبة، وهم في يوم القيامة من الفائزين. تنبه. فالصلاة من جهة عنوان الإسلام، ومن جهة عماد الدين أي عنوان إقامة الدين، ومن جهة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمصلي صلاة بعلاماتها بإخلاصها تجده قليل السوء. فإذا فقدت الصلاة تلك العلامات، إذا فقدت الصلاة تلك العلامات صار المصلي له الويل. لماذا؟ لأنها لم تعد عنوان دين، ولم تعد عماد دين، ولم تنهى عن فحشاء ومنكر، بل ينقرها ويفعل كل الفحشاء وكل المنكر. يقول لك فلان ده فاحش، ده جبار، ده بتاع مخدرات، وما يسيبش فريضة. ما يسيبهاش ازاي؟ بطريقة النقر. فهنا حتى لا يقال ان كل مصلي له الويل، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وساهون هنا لها معنيان. المعنى الاول هو انه ساهى عنها فتركها، لم تأخذ عنده محل، لم تأخذ. كما يقال لك هل أعطيت فلان المال؟ يقول لك والله سهيت. معنى سهيت يعني لم أعطه. فالسهو يعني الترك، سهى عنها فتركها، لا تشغل له بال، لا تشغل له بال. تنبه. قال أهل العلم، وهو دأب المنافقين، يرون إذا صلوها لا ينتظرون من ورائها أجر، وإن تركوها لا يخافون من ورائها، من وراء تركها وزر. يعني أنت بتيجي تصلي تقول يا خبر أبيض، العصر يروح مني، الفجر يروح مني، لأنك ترى أن فعلها سيكون وراءه أجر، وأن تركها سيكون وراءه وزر. ومستعظم، أنت مستعظم سواء للأجر أو للوزر. الساهي يتركها لا يرى لها أثرا ولا حسنة أجرا، ولا يرى لها في تركها وزرا. والساهي هو من لا يقيم لها وزنا، فلا يحسن أركانها، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا ركوع إلا قليل، ولا سجود إلا قليل، ولا ذكر ودعاء وتبتل إلا قليل، ولا قيام إلا قليل. يعني لما واحد يقوم يصلي كبر التكبيرة وانت لسه بتقول الحمد لله رب العالمين لقيته ركع، يبقى هنا قام ايه؟ قليلة. ولما ركع انت لبحته نزل بتبص له لقيته بالضبط زي ما يكون سوسته نطرت، وبعدين ينزل في الأرض، وهكذا. يبقى قليل القيام، قليل الركوع، قليل السجود، قليل الخشوع، قليل الدعاء. لأن لما أنت تركع ثانية ماذا ستقول؟ إن الذي يطيل ركوعه ما أطاله إلا لما يذكر من ذكر، مش تمرين رياضي، مش بيعد، محدش بيصلي وبعدين يركع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست، ما حدش بيعمل كده. ده هو بيقول سبحان ربي العظيم او غير ذلك مما يحتاجه، او غير ذلك مما يحتاجه. ف فتنبه لذلك وافهمه. فإذا كان يصلي صلاة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هذا ماذا؟ هذا معناه أنه لا يعبأ بالصلاة، فالساهي يدخل فيه كل المعاني. يدخل فيه أيضا، ذكر أهل العلم أن الساهي هو الذي لا يقدر وقتها، يعني مثلا في شغال بيبيع بيشتري بيلعب بيلهو، لا يقدر أهذا وقت الظهر، أهذا وقت العصر، أهذا وقت المغرب، فيؤخرها عن وقتها. وقالوا الساهي هو الذي لا يعبأ بذكرها، فإذا وجد الناس صلى، وإذا لم يجدهم لا يصلي، لأنه لا يعبأ بها. كل ذلك معنى الذين هم عن صلاتهم ساهون. لابد أن تنظر في نفسك، لأن هذه المعاني إنما جعلت كمقياس. أرأيت قياس الحرارة يقاس به كم درجة حرارتك؟ هذا أيضا قياس للتكذيب والصدق، هذا أيضا قياس هل أنت صادق في دينك أم كاذب. ولا تدعي، بل أضبط نفسك تقوة لله وانظر، هل أنت ممن يدعو اليتيم ولو بنسبة؟ هل أنت ممن لا يحض على طعام المسكين بل ولا يطعمه أيضا ولو بنسبة؟ هل أنت ممن تسهى عن صلاتك؟ قال بعض السلف: والحمد لله أن الله قال الذين هم عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته. لأن السهو، الفرق بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة، أن الأول مضيع يخرجها عن وقتها، لا يؤديها كما ينبغي، لا يقيم أركانها، لا يخشع فيها، لا يرجو منها ثواب إن فعلها، ولا يخشى منها عقاب إن تركها. بينما الساهي فيها هو يصلي لله ويقيم أركانها، ولكنه قد يسهو فينقص واجبا من واجباتها أو يزيد فيها شيئا، ولكن كل ما يتعلق بمبناها والخشية فيها وإحسان أدائها قائم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أنت تسرع في الصلاة، تنقرها نقرا، تؤديها بإسراع، لا تتأنى فيها، لا تطيل القراءة، لا تطيل التسبيح والتحميد، هل أنت فيك ذلك؟ إن كان فيك فأنت ممن يسهو عن صلاته. هل أنت ممن يجمع الصلوات فيصليها؟ تجد واحد بيقعد يقول لك، تقول له تصلي، بيصلي يقول لك أحيانا، ساعات بكسل، ساعات بنشغل. وأنت ينبغي بكل ما ينبغي أن تملكه، بكل ما ينبغي أن تملكه، هو ماذا؟ أن تعلم أنك ينبغي أن تسهو عن عملك، تسهو عن طعامك، تسهو عن شرابك، تسهو عن متاعك من أجل الصلاة. يعني انشغالك بالصلاة التي بها تكون مسلما وبغيرها لا تكون مسلما، انشغالك بذلك ينبغي أن يكون سببا في سهوك عما سواها. لكن أن تنشغل بما سواها حتى تسهى عنها فأنت مكذب، أو فيك من التكذيب قدر، وينبغي أن تتنبه لذلك. لا تدع اليتيم بل ترحمه حتى لا تكون مكذب، وحتى تخرج من كبر التكذيب الذي يرى أن إطعام أولئك ورعايتهم تضيع للمال وتحض على طعام المسكين، لأن ذلك أمر فيه خلف عظيم. يكون رجل قليل الوجد فيطعم المسكين ولو بعض طعامه ولو يشاطره طعامه، من باب أن يكون ذلك عنوان إيمانه من جهة، وطلبا للفضل والسعة من الله من جهة. ولا ينبغي أن تضيع صلاتك بالسهو عنها، وقد عرفت من ينقرها فهو ساهي، ومن يؤخرها عن وقتها فهو ساهي. ووردت نصوص تبين ذلك، منها ما رفعه البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السهو عن الصلاة فقال إخراجها عن وقتها. فمن أقام حياته ورتبها على الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فقد فاز، ومن أقام حياته فرتبها على مواعيد العمل زي اللي بيظبط المنبه على الساعة 7 وهو يعلم يقينا أن هذا فيه ضياع الفجر، ولا يعبأ بذلك ولا يهتم، فهو تارك لصلاة الفجر، وهذا يجعله من المكذبين. لكن العبد الذي يريد أن يكون من المصدقين يرتب حياته، مواعيده، مرواحه أو رواحه وإيابه يرتبه على الصلوات، لأن هذا هو عنوان التصديق. والذين هم على صلواتهم يحافظون. تنبه لذلك، كن محافظ على صلاتك لأنها علامة الإيمان. فإن سهوت عنها فهي علامة تكذيب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يراؤون يؤدونها رياء، لأن هذا أيضا من السهو عنها. إذا وجد الناس صلى، وإذا لم يجدهم لم يصلي، لأنه يفعلها رياء. ويمنعون الماعون، وهي علامة تشابه دع اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين. قال ابن كثير: هم قوم، أي المكذبون، لم يحسنوا عبادة ربهم ولم يحسنوا إلى خلقه. لم يحسنوا عبادة ربهم ولم يحسنوا إلى خلقه، بمعنى أن المكذب كالحجر لا يرجى منه ماء لقسوته وغفلته عن الثواب والعقاب وتكذيبه بالثواب والعقاب. ويمنعون الماعون، والماعون هو من المعونة، أي كل ما يعين ذا حاجة كالفأس والدلو والنار والماء والإناء وما شابه. فإذا طلب منك جارك، إذا طلب منك أي ذي حاجة ما يعينه على حاجته فأنت مطالب أن تؤديه. هناك من ينبغي أن تؤديه وجوبا إذا كانت الحاجة شديدة أو ضرورة، وهناك ما يكون فضلا وراءه من الأجر. فكل من طلب منه ما يستطيع أداءه مما يحتاجه غيره من المسلمين فهو مانع للماعون. إذا نظرت، أختم كلامي بفكرة من الآيات تتعلمها. إذا نظرت إلى أن مجتمع قومه يدعون اليتيم، قومه لا يحضون على طعام المسكين، قومه يمنعون الماعون، أي مجتمع هذا؟ مجتمع غابة، يلجئون من ليس بسارق أن يكون سارق، ويلجئون من ليس بظالم أن يكون ظالم، ويلجئون صاحب الحاجة أن يكرهك وأن يتمنى موتك وأن يسرق متاعك. فتنشأ في الأمة ينشأ في الأمة كل فساد، كل فساد، الزنا والفجور والسرقة والغصب. لكن لو كان المجتمع لا يدع يتيما ويحض على طعام المسكين، هو يطعم ويذكر غيره، اطعم فلان، ناس دول مش لاقيين، اقرب انت جيرانك، انت وهم ساكنين جنبك، وانا عندي ناس اسال الله ان يعني على الخير لهم مثلا، وفي نفس الوقت لا يمنع معون، لا يمنع معون، كيف يكون المجتمع؟ الجواب كمجتمع الصحابة والتابعين. في زمن عمر بن عبد العزيز كانوا يأتون له بموارد بيت المال فيقولون له لم يعد فقيرا، فيقول انظروا المكاتبين، انظروا المكاتبين والمديونين، فيرجع له والمال لم ينقص إلا قليل، لم يعد، حتى بلغ أنه قال لهم انظروا في كل شاب من المسلمين لم يتزوج فزوجوه، ما الذي وفر ذلك المال كله؟ وما الذي أعدم الفقراء والمساكين؟ أن هؤلاء الذين بذلوا الزكاة وبذلوا حقوق بيت المال أيضا بذلوا كفالة اليتيم وإطعام المساكين وأداء المعون، فصار المجتمع حاجته قليلة. الآن أنت لو أردت أن تطعم الفقراء وأن تكفل اليتامى ما وفى بذلك ميزانية الدولة. لماذا؟ لأنك تمنع كثير من الخير والبر والذي نحتاج إليه، وبالتالي تعظم الحاجات، فاليتيم لا يجد من يكفله، وإن كفله فبفتات لا يسمن ولا يغني من جوع، وبالتالي يزداد الحاجة. عباد الله، ما علمنا ربنا مثل هذه الآيات ومثل هذه العلامات إلا لننظر في أنفسنا، أنحن من المكذبين أم من المصدقين؟ فإن وجدنا أنفسنا من المكذبين فلنتب لربنا ولننظر في أحوالنا ومسالكنا، عسى الله عز وجل أن يقبلنا وأن يختب لنا بخير وأن يجعل عواقبنا إلى خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد علينا الغائب يا رحمن يا رحيم، وطمئن قلوبنا عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.